السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المعرس والمحصب. باب صلاة المعرس والمحصب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة. فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أناخ به. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المعرس والمحصب. المعرس والموضع الذي ينزل فيه المسافر ليلاً، فالمعرس موضع النزول، والمحصب والحصباء والأبطح والبطحاء متقاربة المعاني. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء. أناخ برك راحلته بالبطحاء حين صدر من الحج، حينما انتهى من الحج ورجع وقفل راجعا، بالبطحاء التي بذي الحليفة، احترازا من البطحاء التي بين مكة والمدينة ومنى. البطحاء والأبطح والمحصب وخيف بني كنانة متقاربة، هذه بين مكة ومنى. فصلى بها النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع، قبل أن يدخل المدينة بشيء يسير بالبطحاء التي بذي الحليفة، أناخ بها حتى أصبح وصلى بها. وهذا عند أهل العلم ليس من المناسك، وإنما نزل هذا المكان ليلا لئلا يطرق أهله، وقد جاء النهي عن طروق الأهل ليلا، إنما يطرقون بالنهار. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر يتتبع مثل هذه الأماكن ويقصدها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره من الصحابة، فإنهم يرون أن مثل هذه الأماكن إنما حصلت اتفاقا من غير قصد، لأنها على طريقه. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس الذي هو موضع النزول إذا قفل، يعني رجع من الحج، حتى يصلي فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كصنيع ابن عمر. وإن مر به في غير وقت صلاة، إن مر به في غير وقت صلاة فليقم به حتى تحل الصلاة، يعني مر به في أول الليل ينتظر إلى أن تأتي صلاة الصبح، مر به في أول النهار ينتظر حتى تأتي صلاة الظهر، وهكذا. فليقم به حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له، ما تيسر له، وإن كان قصد الإمام. وإن مر به في غير صلاة، في غير وقت صلاة يعني وقت النهي، ينتظر إلى أن يخرج وقت النهي فيصلي ما بدا له. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، يعني نزل به ليستريح وصلى به عليه الصلاة والسلام، وأن عبد الله بن عمر أناخ به. برك راحلته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلوا حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا رجع من منى بالمحصب. يصلي الظهر يعني يرمي الجمرة في آخر يوم من أيام التشريق إن تأخر أو في الثاني عشر إن تعجل بعد الزوال، ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، يكون بذلك خرج من منى ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت ثم يطوف بالبيت. والمحصب اسم لمكان متسع بين مكة ومنى، ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة للكفار حيث اجتمعوا في هذا المكان وتقاسموا على الكفر، وكتبوا الصحيفة المشؤومة التي فيها المقاطعة. فينزل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ظهر أمره وعلى دينه على الدين كله إغاظة للكفار الذين اجتمعوا في هذا المكان، وإذا لاحظ المسلم هذا الملحظ وأنه يجلس في هذا المكان ليغيظ الكفار لا شك أنه يؤجر على هذا. لكن قد يقول قائل الكفار الآن قد لا يفرق، لا يوجد فرق بين هذا المكان وبين غيره من الأماكن، الكفار الذين ليسوا هم من ورثة أولئك الذين تقاسموا، إنما جنس الكفار يغيظهم أن يبيت بالمحصبة ولا يغيظهم، قد لا يستحضرون هذا أصلا نعم ولا يغيظهم. فقلنا قلنا أن العلة ارتفعت فيكون المسألة مجرد لا، الرمل فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ارتفع السبب، هنا ما فعل بعد ارتفاع السبب، إنما جلوسه بالمحصبة مرة واحدة لما حج عليه الصلاة والسلام ليغيظ بذلك الكفار. نعم بعده بسنة سنتين عشر سنوات ما دام فروع أو ورثة هؤلاء الكفار موجودين والمسألة مستحضرة يعني استحضرها الكافر، إغاظتهم مطلوبة، لكن في مثل هذه الأيام لعل العلة ارتفعت. نعم. إذا قفل حتى يصلي به الذي مر في النص، الذي مر سابقا، الذي مر سابقا يعلق على الخبر السابق الذي بذي الحليفة. وإذا قال بالمعرس الذي بذي الحليفة فلا أن يقول بالبطحة والأبطح من باب أولى، لأنه نزول معلل. نعم.
صلى الله عليك. باب البيتوتة بمكة، باب البيتوتة بمكة ليالي منى. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا، قال كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب البيتوتة بمكة ليالي منى. البيتوتة بمكة ليالي منى، الأصل أن المبيت ليالي منى بمنى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال خذوا عني مناسككم، فالمبيت واجب عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم سنة، والصحيح أنه واجب لأن السنة لا تحتاج إلى ترخيص ولا تحتاج إلى استئذان، وليس بركن لأن الركن لا يؤذن فيه. فالجمهور على أن المبيت بمنى واجب، وعلى هذا البيتوتة بمكة ليالي منى لا تجوز لأنه يترتب عليها ترك الواجب. فالمقصود من هذه الترجمة منع ذلك لوجوب المبيت بمنى قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا بئس المطية زعموا. فكثيرا ما تستعمل زعموا في الكلام المشكوك فيه، وتستعمل أيضا بإزاء القول المحقق بمثابة قال. وجاء استعمالها في لغة العرب بمعنى القول كثير. كثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الكسائي ويؤيده، يرجح قوله، فدل على أنه يستعملها بإزاء القول، وهنا لعلها بمعنى القول المعنى الثاني. ولا يريد أن يشكك بذلك بدليل أنه روى عن مولاه عبد الله بن عمر أن أباه كان يفعل ذلك بسند متصل. زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، لأن الذي وراء العقبة ليس من منى، والمبيت بمنى واجب، إذن لابد أن يدخل الناس إلى تحقيق الواجب. وعلى هذا يلزم ولي الأمر أن يرعى مصالح الناس الدينية، فإذا رأى الناس خارج ما يجب المبيت به يدخلهم. بعض الناس يجهل فيقف خارج عرفة فيفوته الحج، على ولي الأمر أن يرشده ويجعل الناس يرشدون الناس لهذا الأمر. وكذلك المبيت بمزدلفة وواجب، وكذلك المبيت بمنى. وكان عمر كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، لأن العقبة حد فاصل بين مكة ومنى، على الخلاف بين أهل العلم هل العقبة من مكة أو من منى. فجم من أهل العلم يرون أنها من منى، لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، وقال آخرون هي من مكة وليست من منى، هي من مكة وليست من منى. وقال الأولون كيف يقال تحية منى وهي خارج منى؟ أجيبوا بأن تحية البيت الطواف هو خارج البيت. تحية البيت الطواف هو خارج البيت، وتحية منى رمي الجمرة في الخارج. يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما قالوا تحية المسجد، هم ما قالوا تحية المسجد. بعض الأجوبة تصير حاضرة الله المستعان. هم أرادوا تفنيد القول، ما دام قالوا ان تحية منى كيف تكون تحية منى خارج منى؟ قالوا لأن تحية البيت الطواف هو خارج البيت. بدليل على أن التحية تطلق من خارج، تطلق على الداخل والخارج. المقصود أن هذا ما قالوه، وعلى كل حال الأحوط أن يكون المبيت دون الجمرة دون العقبة ليبيت بيقين. شيء زعموا فيه انقطاع، في واسطة، لكن الرواية الثانية ما فيه انقطاع. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبتن أحد من الحاج ليالي منا من وراء العقبة، ذاك من فعله وهذا من قوله. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منا لا يبيتن أحد إلا بمنا لوجوب المبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يبيت ليالي منا بمكة من أجل السقاية، فالترخيص يدل على لزوم أو العزيمة على أن مبيت غير المرخص له عزيمة، هو الأصل. على كل حال الذي لا يجد مكانا يبيت فيه هذا معذور، وقد أفتاه أهل العلم أن يبيت خارج منى. والذي يجد مكانا ويبيت خارج منى هذا يلزمه عند أهل العلم دم، لأنه فرط بواجب ترك نسك. إذا كانت أجرة محتملة كما يشتري ماء للوضوء يدفع، والله سواء كانت منها أو ليست منها فالاحتياط أن يدخل. لا ما يكفي المبيت الليالي. نعم. لكن لو ترك ليلة واحدة هل يلزمه الدم الكامل أو الدم عن مجموع الليالي؟ الذي يظهر أنه عن مجموع الليالي لأنه نسك واحد. نعم. السفر يختلف عن الإقامة، السفر يختلف عن الإقامة، والإنسان في طريقه ومسافر يقول أنا ما أجلس إلا تحت مكيف وعلى كنب فرشاة، لا لا، السفر يختلف عن الإقامة، هذا أمر مقرر في جميع الأعراف. نعم. لا فرق الآن، منى أنت فرت تجبر بدم، لكن قصدت منى ومنعت هذا ما عليك شيء، ولو كان كلها فاضية منعت منها قيل لك لا المسير ما هو منها يتمع الخط الثاني ومضى عليك الليل خلاص، شلون مناسب؟ معنى مناسب يعني الشوارع من منى، الشوارع شوارع من منى ما لم تعرض نفسك للتهلكة، أو يكون معك نساء تخشى من التكشف، أو أطفال لا تملكهم بين السيارات، هذه مثل هذه الأمور. أما رجال كبار يحفظون أنفسهم ويجدون ملاذات هذا نسك، هذا الأصل، ما دام واجب يأثم بتركه ولا بد أن يحتاط لدين، ولو تسومح في مثل هذا ما بات أحد، لأن المسألة تحتاج لتحمل. الشوارع من منى يا يستوعب للمبيت وللمشي والحمد لله المسألة واسعة، لكن بعض الناس يريد أن يترفه ويتعلل بأدنى شيء هذا لا يفتح له باب. أما شخص والله جاء وبحث ما وجد، أو خشي على نفسه سيارات، أو خشي أيضا حتى على دينه، أحيانا يجد مكان في شارع مناسب لكن أمامه أسرة ولا شيء، هذا لما يجلس قدامه. نعم نعم. شو وشيل هالأرصفة جل. على كل حال المسألة بين واجب وبين تعريض النفس، نعم، للضرر سواء كان المعنوي أو الحسي، لكن حد الضرر المعنوي ما لحد. أنت لو بيقال لك أنهم يوزعون أراضي في الجهة الفلانية تتجلس على الرصيف لين انتهى الدوام تقضي بسراء، صح ولا لا؟ ما تقول ما يليق بهذا. أنا أقول إذا كان عليه خطر بنفسه أو على أسرته حتى من التكشف ونظر الناس، أو على نفسه من حيث افتتانه بالنساء، لأن هناك تعرف الأوضاع ما هي مثل أوضاع البيوت، إذا جلست أسرة على الرصيف مثلا مثل هذا ما يجلس أمامهم، اتقوا الله ما استطعتم، لكن يبقى أن فتح الباب كما يفعله بعض الناس هذا غير وارد، لأنه قد يأتي يوم من الأيام أن يقول والله المكيفات هذه ما تناسبنا بعد، صحيح، وهالخيام والله ما عندنا استعداد نجلس بالخيام والشمس فوق رؤوسنا، أو إذا طلعنا ضربتنا الشمس، إذا فرط نعم عليه الدم، عليه الدم إذا فرط، إذا فرط عليه الدم. نعم نعم. والله الأصل أنه في أقرب مكان مثل يقيسون على الصفوف في الصلاة، ومنهم من يقول إذا خرج عن الواجب نعم ليتخير ما شاء، هذا أرفق بالناس، هذا أرفق، والثاني والعزيمة هو الأول. نعم. ويشق عليه الذهاب ويغلب على ظنه أنه مثل الأمس يعني ما نقص العدد، لكن ليلة 13 هو يريد أن يتأخر سوف يجد المكان. نعم. سم
صلى الله عليك. باب رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن ابن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض، فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار ويسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار. والجمار جمع جمرة، والجمرة اسم لمجتمع الحصى، اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الحصى فيه ولاجتماع الناس حوله. يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمار، فعلى هذا الجمار والجمرات هي الحصى. باب رمي الجمار. فالرمي هنا إذا قلنا الجمار جمع جمرة ومجتمع الحصى، عندنا الجمار والجمرة تطلق ويراد بها مجتمع الحصى، كما تطلق أيضا على الحصى نفسه. فإذا أضفنا الرمي لمجتمع الحصى فيكون من إضافة الآن إذا قلنا باب رمي الجمار، أنت ترمي مجتمع الحصى، أنت ترميه بمعنى أنك ترجمه بالحصى، ترميه بالحصى. وإذا قلنا أن المراد الحصى الجمار هو الحصى نفسه، قلنا ترمي باب رمي الحصى التي هي الجمار. على التقدير الأول باب رمي مجتمع الحصى بالحصى، والثاني باب رمي الحصى وإلقاء هذا الحصى إلى المكان الذي يجتمع فيه. وإذا قلنا أن المراد مجتمع الحصى، وهذا قول الأكثر، أن المقصود بهذا الرمي أن يقع هذا الحصى الذي ترميه في هذا المكان، يقع في هذا المكان الذي هو المجتمع، مجتمع الحصى، فلا يلزم أن يضرب الشاخص الذي هو علامة على هذا المجتمع، على هذه الجمار التي هي مجتمع الحصى، إنما إذا قذفت الحصى تقع في هذا المجتمع، في يمينه، في يساره، في طرفه، زاد، نقص، كبر، صغر، وقع في مجتمع الحصى فأجزى. لا ما أحد قال أحد أن الشاخص هو الجمار. عاش مقصود أنه وقعت في مجتمع الحصى، ولا لك دعوة فيما بعد ذلك، وقعت في مجتمع الحصى. أن تفترض أن مجتمع الحصى أكثر من الحوض، أكثر، يعني لو لم تأتي هذه الآلات التي ترفع هذا الحصى لكان الحصى لا سيما في آخر اليوم أكثر، فأنت ترمي هذا المكان الذي اجتمع فيه الحصى، وكان المكان صغيرا ثم وسع في هذه السنة وما زال الاسم باقي، هو مجتمع الحصى، سواء كان كبيرا أو صغيرا هو مجتمع الحصى، على أن المكان الأول الصغير السعة هذه التي زيدت فيه عن يمينه وشماله، لأنه صار الآن مثل السفينة، طولي بيضاوي، فأنت ترمي هذه الحصى في أي جزء من هذا الحيز وينزل في المرمى القديم، وينزل في المرمى القديم مثل الرمي في الدور الأعلى، ترمي أنت في هذا المكان ثم ينزل إلى المرمى القديم، لكن هل أنت بهذا رميت الحصى في مجتمع الحصى الذي هو الجمار، أو أنت رميته في مكان أداه إلى مجتمع الحصى؟ يعني ما هو أنت اللي رميت الحصاة في مكانها الأصلي، وعلى هذا يجزي الرمي بهذه الطريقة ولا ما يجزي؟ نعم، يمثل العلماء بأمثلة ما تقع لكن يمكن أن ينظر عليها ما عندنا. يقول لو رمى الحصاة ثم التقمها طائر ووضعها في مجتمع الحصى، الآن هو جزء من المسافة بفعله، وبقية المسافة ليست بفعله. ما يلزم، ما يكفي يا أخي، أنت تفترض أنها هذه وضعت في منحدر من الأرض صار الناس يضربون من بعيد ثم تنزلق بنفسها. إيه؟ لكن أنت تطل في الحوض الأعلى وتقصد أن تقع هذه الحصاة في المجتمع القديم، أو ترميها على حافة الأعلى ثم تنزل بطريقتها، بحيث لو لم يكن هذا الحوض الأعلى لو كان ما هو موجود لن تقع في محل الرمي، لأنك ترميها إلى جهة من فوق فسوف تقع هناك، ما هو واقعة تحت. نعم، سمتها يقع خارج المرمى. وين؟ إيه؟ وراء؟ أسفل 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 أسفل. لا لا، فيه أسفل. أي في مكان أسفل. هم دام أفتوا بالهواء فالقرار مثله، ما يختلف. نعم، ترفق شوي. لا الآن لن تلزق بالشخص لأنه أملس خلاص، ما يبقى، ما يمكن يبقى. نعم، صحيح. المقصود أن مثل هذا يعني هل لا بد أن تقع في المرمى بفعل الرامي، أو لو وقعت المقصود أنها في النهاية تقع؟ لأن الآن لما مثل الفقهاء لما قالوا إذا رماها الرامي، نعم، أن تفترض أنه رماها إلى غير الجهة فجاء طائر، هذا يقول يمكن من ضرب الخيال، وهو صحيح من ضرب الخيال، يجي طائر ويلتقط هذه الحصاة ويضعها في المرمى. أنت نظرت إلى المرمى الأعلى بهذا الشكل، وأنت جالس على طرفه من هنا وترمي إلى الجهة هذه لينزل في النهاية إلى الآخر، أنت لو كانت هذه ما أمامها شيء ونبي يقع الحصى يقع في المرمى الأسفل، لن يقع في المرمى الأسفل، لكن بطريقته الهندسية صار ينزل إلى الأسفل فيصل إلى المرمى الحقيقي، فجزء من الرمي بفعل المكلف وجزء منه، نعم، بفعل ما جعل له هذا. نعم نعم، باشر جزء ما باشر الكل. نعم، كيف هم الذي جعلهم يفتون بمثل هذا، وكل مثل هذا في السعي ومثل هذا في الطواف وغيره، بناء على أن القاعدة العامة الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار، ما دام ضربت الحيز الذي لو كنت في الأسفل وقع في المرمى الأصلي، وكل هذا مربوط بالحاجة، يعني لولا هذه الحاجة الملحة، بل لو قيل إنها ضرورة لما أفتي بمثل هذا. نعم، إيه؟ طيب، وراء، لماذا؟ أن تفترض أن الأعلى ما هو موجود ورميت على سمت هذا، نعم، أن ترمي الجدار الثاني المقابل لك من أجل أن تنزل، ما أنت تضرب الحفرة ولا تضرب الجدار المقابل؟ أن تضرب الحفرة، لكن غيرك كثير من الناس يضرب الجدار المقابل وفي النهاية تقع في الحفرة بالطريقة الهندسية، لكن لو افترض أنها ما هي موجودة لن يقع في المرمى. أنت ترمي عن نفسك، الرمي لك أنت، يرمي عنك، لكن أنت تريده يرمي عنك ولا يرمي عن نفسه؟ لا، ما يجزي، ما أنت قادر، ما يجزي أبدا. بيجيك كلام مالك قوي في هذا الباب. وين؟ لا تطول علينا مسألة، وهي لا تقدم ولا تؤخر. العلماء أفتوا بهذا ومشوا عليه وانتهى الإشكال وحل أزمة كبيرة، والله الحمد، يعني والله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به. لكن هذا من باب مسألة التفقه فقط، يعني علشان تشوفون كلام الفقهاء وإن كان بعيد كل البعد إلا أنه يقع له نظائر. نعم، يقع له نظائر. أن تفترض أنهم في يوم من الأيام جعلوا زاد الزحام وجعلوا المرمى من بعيد. نعم، ما هم من الاقتراحات أن يوجد خراطيش كهربائية تمتص الحصى فيرمى طرف هذه الخراطيش ولو من كيلو فتمتص ويضعف الحفرة. إيش؟ نعم، تشفط. كيف؟ لا لا، ما أجاز. ها؟ إيه، لكن الأخوان المسألة إيش؟ أنا أقول لولا الحاجة القريبة من الضرورة في مثل هذا التصرف قلنا لا يتصرف فيه، لكن مسألة موت. نعم، والدين يسر في مثل هذا، لا يشد الدين أحدا. نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، المهم أنه وقع في موت سهل، بقاءه ما له داعي مدام وقع في المكان عليكم. هو بشال أما ما جاء من أن حكم الحصى حكم القرابين ما قبل منه رفع وما لم يقبل منه بقي، هذا ما له أصل، هذا ليس لا أصل له. وين؟ مثله. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعد الأولى وبعد الثانية دعاء طويلا جدا، قدر في حديث ابن مسعود وغيره بنحو من سورة البقرة. ولا شك أن المنتظر والقائم الذي ينتظر الداعي يمل، والداعي الذي يدعو وهو قائم أيضا يمل، لكن من يفعل هذا؟ سورة البقرة تحتاج بالقراءة إلى الهذ نصف ساعة، الهذ نصف ساعة، والترتيل تبي لها ساعة. نعم، فالساعة ما يطقها الناس، ولا نصف الساعة ولا ربع الساعة. الناس مع هذا الزحام، والناس ربوا أنفسهم على الترف وعدم تحمل المشاق، صاروا ما يطيقون. من وقف 5 دقائق ظن أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل، يبعد عن محل الحركة. لا، الموقف مو محدد، يبعد يمين ولا شمال، له مواضع. نعم، يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا، كما جاء في بعض الروايات بمقدار سورة البقرة، ويكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة الأخيرة للدعاء، ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث جابر وغيره أنه يقول مع كل حصاة الله أكبر. قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف والرمي بطرف الإبهام والسبابة، تصور في بعض الروايات هكذا أو هكذا. نعم، والخذف منهي عنه، فكوننا نشبه المطلوب بالمنهي عنه فيما يمنع. نعم، فيما يمنع من تشبيه المطلوب بالمنهي عنه، لأن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه، وليس معنى هذا أن الرامي للجمرة يخذف، إنما نظير الحصى الذي يخذف به، والمشابهة هنا في مقدار الحصى، في حجم الحصى، يعني كما جاء تشبيه الوحي بصلصلة الجرس. نعم، وكثير من ما جاء به التشبيه لا يلزم المطابقة من كل وجه. وين مدة؟ يسهل بعد الأولى نأخذ يمينا وبعد الثانية نأخذ شمالا، يسهل. مقصود قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. نعم، حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة بمثل حصى الخذف بمثل حصى الخذف. فقول الإمام مالك كونه أكبر قليلا مع كونه عليه الصلاة والسلام رمى بمثل حصى الخذف قول مرجوح. نعم وضع هذا ما هو برمي، هذا ليس بمجرد الوضع ليس برمي، بل لابد من أن تحقق الوصف الرمي. والله كأنه ما رمى، لكن عاد كونه يلزم بعد الإلزام فيه ما فيه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس، غربت له يعني عليه أو ظهر له غروبها من أوسط أيام التشريق يعني في اليوم الثاني عشر وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين، فهذا تأخر، وإذا تأخر بالمبيت لزمه الرمي. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس قصد بذلك الصحابة كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، يعني ما يركبون في الذهاب إلى الرمي ولا في الرجوع منه، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان لأنه ثقيل عذره السمن. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر من بطن الوادي، بمعنى أنه لم يعين محلا منها للرمي، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رماها من بطن الوادي، وعمر رضي الله تعالى عنه إنما رماها من فوق من العقبة الجبل، لكن على أن تقع في المرمى، على أن تقع في المرمى، لأن جمرة العقبة إنما ترمى من جهة واحدة من بطن الوادي لأن نصف دائرة. نعم هذا الأصل. وحيث وكيف ما رماها إذا وقعت الحصاة في المرمى من فوق من تحت من يمين من شمال، شريطة أن تقع الحصاة في المرمى لا بأس، من حيث تيسر له. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض، هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال نعم يرمى عنهما، يرمى عنهما، ويتحرى المريض حين يرمى عنه يعني وقت رمي النائب، يتحرى وقت رمي النائب. الآن في وقت الإمام مالك ما يمكن يتحرى، نعم إلا غلبة ظن، لكن الآن معه الجوال ويكلم على النائب ترى الآن على الحوض، نعم، ويعطيه إشارات للجمرة الأولى والثانية والثالثة والحصاة السادسة والسابعة ويكبر مع كل حصاة، هذا متصور. لكن في وقته متصور يقول ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، يعني مريض معذور وينيب ومع ذلك يهريق دما، هذا رأي الإمام مالك. والجمهور على أن من أناب ووكل لعذر نعم يبيح له التوكيل أنه لا شيء عليه. فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا، هذا كل هذا تشديد، تشديد يعني يرمى عنه ينيب في وقت يجوز تجوز فيه النيابة، ثم بعد ذلك يصح في الوقت ويرمي ويلزمه دم، رحم الله الإمام مالك. نعم وكل هذا ليس بلازم. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، لأن الوضوء ليس بشرط لا للرمي ولا للسعي، ولكن لا يتعمد ذلك فيفوت الفضيلة عن نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام باشر هذه العبادات على طهارة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة لغير المستعجل، نعم، حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة، إيش في الأيام الثلاثة، الأحادي عشر الثاني عشر الثلاثة للمتعجل، هذا لغير المستعجل المتأخر. أما المتعجل في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، المتعجل لا يرمي الجمرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وغير المتعجل ولا في الثالث عشر حتى تزول الشمس، فإن رماها قبل الزوال أعاد عند الجمهور، لأن هذا ليس بوقت للرمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته كانوا يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا. وهذا سؤال نقرأه بعد الأذان إن شاء الله تعالى يتعلق بهذا. هذا يقول: في هذه الأزمنة يكثر الموت عند رمي الجمرات، فهل يفتى بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير للضرورة القصوى؟ على كل حال، القول قال به الحنفية في يوم النفر يبيحون له الرمي قبل الزوال نظرا للمشقة، وأفتى به بعض أهل العلم، لكن الذي عليه الجماهير أن الرمي قبل الزوال لا يجزي. وإذا كان القصد من الفتوى بهذا الرأي التخفيف على الناس، فثقوا ثقة تامة أن هذا لن يحل الإشكال، لن يحل الإشكال. الرمي يوم العيد من منتصف الليل، ويموت الناس، أكثر من يموت في جمرة العقبة يوم العيد، فمن حل الإشكال مع طول المدة؟ فالإشكال والمقتلة التي تكون يوم النفر بعد الزوال سوف تنتقل إلى المكان، إلى الوقت الذي يفتى به. يعني افترض أن الناس يتقاتلون عند الزوال من أجل إيش؟ أن ينصرفوا، سوف يتقاتلون عند طلوع الشمس إن قيل لهم يبدأ الرامي من طلوع الشمس، والمشكلة لن تنحل بهذا. نعم،
ولي الأمر يلزم الناس بالتأخير. الآن المشكلة أن أكثر من 90% من الحجاج يتعجلون، هذا بالتجربة، أكثر من 90 يعني 1,800,000 يمشون كلهم يوم 12، ولا يبقى ما يقارب ولا 200,000 ما يقارب.
إيه، على كل حال، إذا كان الأمر جائز ما يلزم بالجائز، يعني كون الناس يلزم نصفهم بالتأخر هذا فيه الصعوبة. هي مصالح، لكن من تلزم من تترك؟ يعني ولي الأمر يمكن يلزم الموظفين أن لا يتعجلوا، لكن ما غيرهم.
الحين ولي الأمر يلزمنا بالحين مثلا كتجار من خروج حجاجنا في أوقات معينة علينا غرامة إذا
طلع. إيه، لكن هذا حكم شرعي منصوص عليه بدليل قطعي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. نقول الإمام من باب المصلحة أن يمنع بعض الناس من الخروج.
يصير فيها موت.
يصير فيها. طيب، وش ذنب اللي منعه، وش ذنب الآخرين اللي اسمح لهم؟
يصير مثلا سنة للخارج سنة للداخل زي 5 سنين زي غيره تمشي.
على كل حال، هذا بالدليل القطعي ثبت جواز الأمرين، ومثل هذا لن يحل الإشكال. الرمي قبل الزوال والفتوى به من أجل الضرورة والحاجة لن يحل الإشكال. فالمستعجل مستعجل، الذي يقدم نفسه للمشقة العظيمة التي قد تصل إلى الموت عند زوال الشمس سوف يقدمها عند طلوع الشمس ولا نحل الإشكال. لكن رحمك الله، لكن يوجه الناس، يرشد الناس، يثقف الناس، نعم، يفوج الناس، يجعلون أفواج، يرتبون، ينظمون بطريقة مناسبة، ولا تخالف بذلك الأحكام. شلون يكبرون؟ يذنون؟
لا، التكبير الله أكبر.
لا لا لا، اللي بيبدأ هذا كيف؟ لا يوجد الآن من يفتي، يوجد بصراحة يفتون. كان هناك يوجد من يمنع، يوجد من يمنع من الرمي قبل، كانوا يمنعون الرمي قبل الزوال. لا لا، ما له علاقة، تكبير مطلق هذا. هذا التكبير، التكبير المطلق في أيام التشريق هذا ما له، ما هو على هيئة الأذان، لأن الزوال مرتبط به أذان صلاة الظهر. فلو أذن شخص مثلا ورموا الناس بسبب أذانه وغرهم في هذا، كما لو أفطروا بأذانه، من تبرأ الذمة بتقليده؟ ما ينفع، ما ينفع. لابد أن يحتاط، نعم، لابد أن يحتاط لدينه كما يحتاط لدنياه، لابد أن يحتاط لدينه كما يحتاط لدنياه. على كل حال، عليه أن يحتاط لدينه. نعم،
أحسن الله إليك. باب الرخصة في رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل. يقول في الزمان الأول قال مالك رحمه الله: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن قاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمر حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهادي.
يقول رحمه الله تعالى: باب الرخصة في رمي الجمار. الرخصة في رمي الجمار، الرخصة في الترك أو في التأخير أو في الجمع بين اليومين والثلاثة. المقصود أن الرخصة توحي بهذه الأمور كلها. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح يقال هذا اسمه، ويقال اشتهر بهذه الكنية ولا يعرف اسمه، مثل العادة أن من اشتهر بشيء يضيع غيره، يعني من اشتهر بالكنية يضيع الاسم، من اشتهر بالاسم تضيع الكنية. ابن عاصم بن عدي الأنصاري مولاهم أخبره عن أبيه عاصم صحابي شهيد أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء، جمع راع، لرعاء الإبل في البيتوتة. بيتوتة مصدر باتة خارجين من منى، رعاء الإبل أرخص لهم أن يبيتوا خارج منى لانشغالهم بالرعي، بحيث لو تركوا هذه الإبل لتفرقت يمينا وشمالا والحجاج بحاجتها، حجاج بحاجتها، أرخص لهم، فدل على أن المبيت نعم واجب، لأنه ليس لو كان ليس بواجب لم يحتاجوا أن يرخص لهم. السنة لا تحتاج إلى ترخيص، ومثل ما قلنا لو كان ركنا لما أرخص فيه. يرمون يوم النحر، يرمون جمرة العقبة، ثم يرمون الغد في الحادي عشر، ومن بعد الغد ليومين مجموعين، يعني يرمون من الغد نصيب الحادي عشر والثاني عشر كجمع التقديم، ثم يرمون يوم النفر، يعني إن جلسوا إلى اليوم الثالث يرمون يوم النفر، لأن يوم النفر لا يحتاج إلى أن يجمع إلى غيره لأنه خفيف. المقصود أن هذا الذي يظهر من الحديث، ومالك رحمه الله تعالى تأوله على غير هذا، أنهم يرمون يوم العيد جمرة العقبة ثم يؤخرون بقية الرمي إلى آخر يوم فيجمعونها، ويقول لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، إلى الآن ما بعد وجب عليه. والظاهر من الحديث أنه جمع تقديم، وفهم مالك رحمه الله تعالى أنه نظير جمع التأخير. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل ما فاتهم رميه نهارا، يرموا بالليل ما فاتهم بالرمي نهارا، فهؤلاء معذورين. وعلى كل حال كون الإنسان يتولى الرمي بنفسه أولى من التوكيل، ولو اقتضى ذلك التأخير إلى الليل. يقول أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول يعني في زمن الصحابة. قال مالك: تفسير الحديث، حديث عاصم ابن عدي الذي تقدم، تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار، في تأخير رمي الجمار فيما نرى يعني نظن والله أعلم، يعني بما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام من حديثه. وفي هذا تحري من الإمام مالك رحمه الله تعالى عند إقدامه على تفسير الحديث، لأن تفسير الحديث مفاده أن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، فإذا أقدم على تفسير الحديث من غير أن يقف فيه على ما يدل على تفسيره من سواء كان من النصوص أو من لغة العرب، لا شك أنه جاء التحذير منه. هذا قول على رسول الله بغير علم. كان سلف هذه الأمة يتوقون الكلام في الغريب، ولما سئل الأصمعي عن الصقب في حديث الجار أحق بصقبه قال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العرب تزعم أن الصقب هو اللزيق، العرب تزعم أن الصقب هو اللزيق. فإذا كان الأصمعي الذي يحفظ مئات الألوف من الأبيات من لغة العرب من ديوان العرب يقول هذا الكلام، فكيف بغيره الذي لا يفهم كثير من مفردات اللغة فضلا عن أن يكون حافظا لها، يعني لا يفهمها لو قرأ، فكيف بحفظها؟ يقدمون بكل جرأة ويتحدثون عن النصوص ويشرحون ويجزمون بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام بأن مراده هذا من غير تردد. ومثل هذا الإقدام وهذه الجرأة لا شك أنها مذمومة، لكن لو أن الإنسان سمع نصا وسئل عنه ولم يكن له به علم ولا سابق مراجعة وقال لعل المراد كذا لعل المراد كذا، في مثل هذه الحالة لا يلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث 70,000 ثم دخل إلى منزله توقعوا لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، ما ثرب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الإمام مالك يقول فيما نرى، ما قال فيما نرى، فيما نرى، وهو مالك نجم السنن إمام دار الهجرة، تجد الآن الطالب وفي مرحلة الطلب، والذي نراه الذي عليه الأئمة كذا والذي نراه. نعم. والإمام مالك يقول فيما نرى يعني نظن والله أعلم، وكل العلم إلى عالمه، يعني والله أعلم بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، رموا من الغد يعني اليوم الثاني عشر، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى 11، ثم يرمون ليومهم ذلك 12 على الترتيب، يرمون ليوم 11 الأولى ثم الثانية ثم العقبة، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي الأولى ثم الثانية ثم جمرة العقبة. وعلل الإمام مالك، ذكر العلة وأنه استمد ذلك من القياس. نعم. قال لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. تفسير الإمام مالك لا شك أنه مخالف لظاهر الحديث. نعم، مخالف لظاهر الحديث، لكن مع ذلك ذكر العلة التي جعلته يختار هذا التفسير. قال لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر متعجلين فقد فرغوا من الرمي، رموا يوم النحر ورموا في 12، رمي 11 والثاني عشر فرغوا من الرمي، وإن كانوا أقاموا ب في منى إلى الغد 13، فلم يتعجلوا رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا، يعني انصرفوا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد، ابنة الأخ هذه لم تسمى ولم يسمى أخوها، لكن من إخوتها، من إخوة صفية بنت أبي عبيد الثقفي المختار، المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وصفية زوجة عبد الله بن عمر، نعم، وأخوها المختار بن أبي عبيد، ولا يعلم هل هذه البنت له أو لغيره، ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد الثقفية زوج عبد الله بن عمر، نفست بالمزدلفة، يعني ولدت بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية عمتها، تخلفت هي وعمتها صفية حتى أتتا منا. يعني قد لا يستوعب الإنسان ويتصور أن امرأة تلد بالمزدلفة، كيف تحج هي على هذه الحال؟ مر بنا أن أسماء بنت عميس ولدت في المحرم، يعني على بعض 10 كيلوات من بيتها، يعني أخذها الطلق قطعا قبل أن تخرج من بيتها. هنا وفي أيامنا هذه حرص على إبراء الذمة من الواجب، ركن من أركان الإسلام، ونسمع في أيامنا أنه مجرد ما يعرفون بالتحليل أن هناك شبهة حمل خلاص على الظهر، ما في لا خروج ولا دخول، فضلا عن الحج يمكن الصلاة بالإيمان، ومع ذلك يوجد ممن ينتسب إلى طلب العلم يقول: والله السنة ربيع، الحج السنة القادمة إن شاء الله، سمعنا هذا، أو تسليم البحث بعد الحج مباشرة، هذه علل عليلة لا يقال بل بها ركن من أركان الإسلام. فانظر حال الصحابة التي تلد في المحرم، الطلق بدأ بها قبل أن تخرج من بيتها، وهذه ولدت بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية، هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، توصل به إلى عطف، العطف على ضمير الرفع المتصل، حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر. النفاس تحتاج إلى وقت، نعم، وقت الولادة يحتاج إلى شيء من العناية، فتأخروا ما وصلوا منا إلى أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا، يعني بالليل، ولم ير عليهما شيئا لعذرهما، واستحب الإمام مالك الهدي مع ذلك. على كل حال الرمي بالليل محل خلاف بين أهل العلم، وفي حديث أسامة بن شريك رميت، لا سامة سعيت قبل أن أطوف، نعم سعيت قبل أن أطوف. على كل حال مما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام في من النحر: رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. والمساء كما يطلق على ما قبل غروب الشمس يطلق على ما بعده. قال يحيى: سئل مالك لا سيما في هذه الظروف التي نعيشها مع المشقة الشديدة الفتوى بجواز الرمي ليلا أولى من التوكيل. يقول حدثنا، قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض الأيام منا حتى يمسي، قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر، يعني بعدما خرج من منى إلى مكة ورجع منها إلى مكة، أو بعدما يخرج منها، فعليه الهدي واجب لأنه انتهى وقته. لكن لو ذكره صدر إلى مكة ثم ذكر أن عليه رمي ثم رجع في وقت الرمي فلا شيء عليه، أما إذا انتهى وقته أو خرج من مكة فانتهى وقته، فحينئذ يلزمه الهدي. نقف على الإفاضة ولا يكفي؟ نقف على الإفاضة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.